من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدمات غير عديدة لحصول الأصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب. كان الكلام في إشكالات المصنف رحمه الله على الثمرات الثلاثة المذكورة في المقام: ثمرتان للنزاع في مسألة المقدمة، حيث أشكل رحمه الله بنحوين من الإشكال: إشكال عام على جميع تلك الثلاثة، وإشكال آخر خاص بكل واحدة من تلك الثلاثة بالخصوص. تقدم الكلام في بعض تلك الإشكالات، وبلغ الكلام إلى الإشكال المختص بالثمرة الثانية، ألا وهي حصول الفسق وعدم حصوله. وحاصل الإشكال على هذه الثمرة أن الإصرار على الحرام لا يكاد يحصل بترك واجب واحد بمقدماته، وإن قلنا بوجوب المقدمات وحرمة ترك كل منها على حدة، فحتى لو قلنا بوجوب المقدمات وحرمة كل منها، مع ذلك ترك واجب واحد بجميع مقدماته لا يوجب حصول الإصرار، لا يوجب تحقق الإصرار وحصول الفسق. فمعنى ماذا؟ فمعنى أنه لا ثمرة حتى على القول بوجوب المقدمات وحرمة ترك كل منها على حدة، مع ذلك ترك واجب واحد بجميع مقدماته لا يوجب تحقق الإصرار وحصول الفسق. والنقطة فيه أن الواجب إذا كان ذا مقدمات كثيرة، فحينئذ بمجرد ترك أول مقدمة يحصل العصيان للمولى. الآن بانين على يا قول، على القول بوجوب المقدمات كل واحدة واحدة وحرمة ترك كل منها على حدة، أن الواجب إذا كان ذا مقدمات فبمجرد ترك أول مقدمة يحصل العصيان للمولى، وبالعصيان يسقط التكليف للواجب لما تقدم منه قدس سره من أن أحد العوامل المسقطة للتكليفين إنما هو عصيان المولى. فبمجرد ترك أول مقدمة يحصل العصيان ولا يتمكن المكلف مع تركه المن لأول مقدمة ولا يتمكن المكلف مع تركه من الاتيان بالواجب، وعندها فيسقط بسبب هذا يسقط وجوب الواجب من أصله، وبتبع سقوطه يسقط الوجوب الغير لبقية المقدمات أيضا. ليش؟ لأن وجوبها ماذا؟ تبعي. المقدمات وجوبها بتبع وجوب الواجب، فإذا سقط وجوب الواجب من أصله يسقط حينئذ الوجوب الغيري عن بقية المقدمات. لا تسأل تقول لما عن بقية، ليش مو عن كلها؟ لأنه أول المقدمة قد تركها، فتبقى البقية يسقط وجوبها، وعندها فيسقط بسبب هذا وجوب الواجب من أصله، وبتبع سقوطه يسقط الوجوب الغيري عن بقية المقدمات أيضا، باعتبار أن وجوبها تبعي. وبالنتيجة فلا يكون حينئذ تركها أي ترك المقدمات، فلا يكون تركها حينئذ حراما ليحصل الإصرار على الحرام بتركها. فلو فرض أن للحج مقدمات عديدة بأن كان السير من كل منزل إلى منزل مقدمة له، فبترك الخروج إلى المنزل الأول مع آخر القافلة الموجب لعدم تمكنه من الحج من أصله ماذا؟ فبترك الخروج إلى المنزل الأول مع آخر القافلة الموجب لهذا يسقط وجوب الحج عقلا لفرض عدم التمكن من الإتيان به، وبتبع سقوطه يسقط الوجوب الغيري عن سائر المقدمات لأن وجوبها تابع لوجوب ذيها. فلا يكون تركها حراما كي يصدق الإصرار على الحرام بسببه ويحصل الفسق من أجله. فتحصل أنه حتى على القول بوجوب المقدمات الواجبين وحرمة ترك كل كل منها على حدا، مع ذلك لا تظهر الثمرة من حصول الفسق وعدمه. وأما الإشكال المختص بالثمرة الثالثة، أعني جواز أخذ الأجرة على المقدمات وعدم جواز أخذها، فحاصله أن أصل الكبرى الكلية القائلة بأن أخذ الأجرة على الواجبات حرام غير جائز، هذه الكبرى على إطلاقها وكبرويتها غير تامة وغير مسلمة، إذ لا دليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا حتى يحرم أخذ الأجرة على المقدمة وتظهر وحتى تظهر الثمرة بالتالي، بل فيه تفصيل بيان ذلك أن الواجب الذي قد ادعي حرمة أخذ الأجرة عليه إما توصلي أو تعبدي، والتوصلي إما عيني وإما كفائي. كلامنا فعلا في الواجبات التوصلية، وهي كما عرفتم لها فرضان أو موردان. الفرض الأول الواجب التوصلي العيني، وهو عبارة عن ذلك العمل الذي يكون بوجوده المجاني وبلا عوض واجبا ومطلوبا للمولى، فلم يكن إيجابه على العبد إلا بقيد المجانية، من قبيل دفن الميت مثلا، فإن المستفاد من الأخبار أنه حق للميت قد وضعه وتركه على عهدة الأحياء، وأنه واجب كفائي لا بد لهم للأحياء أن يؤدوا ذلك الحق ويمتثلوه من دون أن يكون لهم حق في أخذ العوض بإزاء ذلك. ففي خصوص هذا الفرض أخذ الأجرة يكون حراما. ولذا ذهب المشهور إلى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي العيني، كما أن هذا أعني عدم جواز أخذ الأجرة عليه أي على الواجب التوصل العيني، كما أن هذا هو ظاهر المصنف من قوله ولا وأخذ الأجرة لا بأس به، وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا. فإن مراده رحمه الله من الإيجاب بلا عوض هو الواجب التوصلي العيني. قال لا بأس بالأخذ إذا لم يكن إيجابه، أما إذا كان ففيه بأس. يعني ماذا؟ ففي أخذ الأجرة على الواجب التوصلي العيني فيه بأس. الفرض الآخر والمورد الآخر للتوصلي الواجب التوصلي الكفائي، وهو العمل الذي لم يكن بوجوده المجاني وبلا عوض مطلوبا للمولى، بل كان وجوده المطلق مطلوبا، كان مع العوض أم بلا عوض. وهذا من قبيل الصناعات الواجبة كفائية، والتي لا يكاد ينتظم نظام البلاد بدونها، كالخياطة والحياكة والنجارة وما أشبه ذلك مما يتوقف عليها نظام العالم. والنظام الاجتماعي البشري موقوف على وجودها. ففي مثل هذا الفرض لا يحرم أخذ الأجرة عليها أي على تلك الصنائع بلا كلام. والسر فيه أن الواجب في هذه الأعمال والصنائع ليس نفس العمل وحده، أن الواجب فيها ليس نفس العمل وحده، كي يحرم أخذ الأجرة عليها، بل الواجب فيها هو العمل مع الأجرة. فالخياطة مثلا أو الطبابة مثلا ليست كدفن الميت مما أوجبه الله تعالى على المكلفين مجانا وبلا عوض، بل الخياطة مع الأجرة واجبة على العاملين بها كفائيا، كفاء قيد واجبة على المكلفين كيف كفائيا. إذ الذي يتوقف عليه نظام العالمين والنظام الاجتماعي البشري هو الخياطة كذلك، أي مع الأجرة لا الخياطة مجانا، بل ربما يقال بأن أخذ الأجرة في هذه واجب، ليس أنه مجرد جائز، بل ربما يقال أن أخذ الأجرة على هذه الصنائع وأمثالها من الواجبات الكفائية واجب، وذلك من جهة أن الطبيب مثلا لو مارس الطبابة تمام وقته من دون أخذ الأجرة والعواض للزم ذلك، لأدى ذلك إلى اختلال نظام عيشه. وكذا المهندس لو مارس الهندسة على الدوام من دون أجرة لاختل نظام معاشه حينئذ، وهكذا نحوهما من أرباب الصنائع. فإذا مزاولة هذه الأعمال مجانا ربما تخل بالنظام الاجتماعي البشري لاختلال نظام عيش الطبيب ونحوه من أرباب الصنائع رأسا. وعلى هذا فإذا كان الواجب هو العمل مع الأجرة فلا يحرم أخذ الأجرة على العمل. هذا كله في الواجبات التوصلية، وتبين أن الكبرى الكلية غير تامة على كبرويتها وإطلاقها كي تنطبق على حرمة أخذ الأجرة على المقدمات. وأما في الواجبات التعبدية فلا محظور أيضا في أخذ الأجرة عليها أي على الواجبات التعبدية، وذلك لأن عمدة ما يذكر مانعا في هذا المقام أي في مقام أخذ الأجرة وعدم أخذها، لأن عمدة ما يذكر مانعا في المقام إنما هي مسألة المنافات، منافات أخذ الأجرة لمن؟ لعبادية العبادة أو فقل لقصد القربة، وأن العبادة لا بد أن يؤتى بها بقصد قربي خالص إلى المولى، وإلا لما كانت لما وقعت صحيحة إلا. هذه هي عمدة المانع، عمدة ما يذكر مانعا من أخذ الأجرة على العبادة مسألة المنافاة، إلا أن المشكلة هذا في عقيدة المصنف قابل للحل، وذلك أن أخذ الأجرة إن كان على نفس الإتيان بالعبادة بحيث لا تكون للمكلف سوى لا تكون للمكلف سوى نية الإجارة والتوصل إلى أخذ الأجرة، فحينئذ تم ما ذكر، وأن هذا مناف لعبادية العبادة وقصد القربة، إلا أننا نقول بأن أصل الإتيان بالعبادة إنما هو بقصد قربي وبداعي امتثال أمرها، فالداعي المستقيم إلى إتيان العبادة هو قصد التقرب بها إلى المولى عز وجل. لكن لو سألنا هذا العابد لما أتيت بالصلاة بداعي امتثال أمرها، لما أتيت بهذا الصوم بقصد قربي ونحو ذلك، لأجاب بأني قد استؤجرت وقد أخذت الأجرة على ذلك، فيكون الداعي إلى إتيان العبادة بداعي امتثال أمرها، خبر فيكون الداعي مسألة الإجارة، فيكون من قبيل الداعي الداعي إلى الداعي، وهما أمران متفاوتان طوليان، لا عرض، لا أن أحدهما في عرض الآخر، طوليان بمعنى أن الداعي الأساس والمستقيم إلى إتيان العبادة قصد التقرب، والداعي إلى إتيانها بقصد قربي شنو هو؟ مسألة الإجارة. فصار الداعي إلى الداعي طوليان، يعني الداعي الثاني في طول الداعي الأول، الداعي الأساس إلى فعل العبادة التقرب بها إلى المولى عز وجل، والداعي إلى إتيانها بقصد القرب مسألة الإجارة. وهذا نظير الإتيان بصلاة الحاجة، فإن الداعي إلى إتيان هذه الصلاة قصد التقرب بداعي امتثال أمرها، ولكن الداعي إلى إتيانها كذلك مسألة قضاء الحاجة. وهكذا موارد الإتيان بالصلوات المندوبة بوجه قربي ولكن لقضاء الحوائج المشروعة من سعة الرزق أو الشفاء من المرض أو نحو ذلك. نعم، فإذا قصد التقرب له موضوعية في المقام، كما أن أخذ الأجرة له موضوعية أيضا. نعم، غاية الأمر يعتبر في الواجبات التعبدية أن يعتبر فيها في الواجبات التعبدية كغيرها أن تكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر، كي لا تكون المعاملة سفهية، وكي لا يكون أخذ المال أكلا بالباطل. ومن هنا فلا يجوز للشخص أخذ الأجرة على إتيان فرائضه اليومية لنفسه لعدم عود نفع إلى المستأجر الباذل للأجرة والعوض. فالنتيجة أنه سواء أقلنا بالملازمة أم لم نقل بها، قلنا بوجوب مقدمة الواجب أم لم نقل بوجوبها، على كلا التقديرين لا تظهر الثمرة وأنه على الوجوب يحرم أخذ الأجرة وعلى عدم الوجوب لا يحرم أخذ الأجرة. يعني شنو على الوجوب وعلى عدم الوجوب؟ أنه على وجوب المقدمة يحرم أخذ الأجرة وعلى عدم وجوبها لا يحرم، لا تظهر هذه الثمرة. إلى هنا توصلنا إلى أن شيئا من الثمرات المذكورة بين قوسين برء النذر وعدمه، فرد حصول الفسق وعدمه، فرد جواز أخذ الأجرة على المقدمة وعدمه، أن شيئا من هذه الثمرات لا تصلح أن تعد ثمرة للنزاع في مسألة مقدمة الواجب. يبقى هناك أن بعض الأعلام قد ذكر ثمرة أخرى للنزاع في هذه المسألة. المن
الشخص البعد اللي
بالي
أنا
تراضي عن بالي فحينئذ أي بالي النفع اللي هو شرط صحة الإجارة أن يرجع نفعا، أن يكون هناك نفع. فالنفع هنا في المقام إبراء وإفراد ذمة الميتين، وهذا النفع. هو فليكن لم يرجع. نحن في المثال صار البادل هذا المستأجر، اتفقا المستأجر زائد البادل وشخص واحد صار. أما إذا أجى متبرع وتبرعات، هل هناك نفع في البين لو لا؟ نعم، إفراغ ذمة الميت. يعني في النتيجة في المحاكمة النهائية برئت ذمة الميت فصحة الإجارة حينئذ. قال ولا يكاد، هذا شروع في إشكاله الخاص في الثمرة الثانية، ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب واحد ولو كانت له مقدمات غير عديدة. ليش لا يحصل الإصرار؟ قال لحصول العصيان بترك أول مقدمة، بترك أول مقدمة حصل العصيان للمولى، لا يتمكن معه أي مع ترك أول مقدمة لا يتمكن العابد المكلف من الإتيان بالواجب. ليش؟ لفرض أنه بالعصيان يسقط ماذا؟ يسقط التكليف بأصل الواجب، ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ، أي حين عدم التمكن. فلم يكن من المكلف هنا إلا حرام واحد، ومع حرام حرمة واحدة لا إصرار على الحرام. فإذا لم يتحقق الإصرار فلم يحصل الفسق الذي عرفتم أن موضوعه منه، أن موضوعه هو الإصرار على الحرام كما هو واضح لا يخفى. وأخذ هذا إشكال، الإشكال المختص بالصنة الثالثة. قال وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا، يعني إذا لم يكن من الواجب التوصلي العيني، إذا لم يكن إيجاب الواجب على المكلف مجانا وبلا عوض. إشارة لمن؟ إشارة الواجب التوصلي العيني في المفهوم هذا الشرط. أما إذا كان إيجابه على المكلف بقيد المجانية وبلا عوض فماذا؟ ففي أخذ الأجرة عليه فيه بأس. فهنا ذكر إلى كلا الفرضين، إلى كلا فرضي الواجب التوصلي، بل كان وجود الواجب المطلق من دون قيد المجانية مطلوبا للمولى. هذا إشارة لمن؟ قوله إذا لم يكن إجابه مجانا إشارة إلى الفرض الأول العيني، وهذا فرض إشارة لمن؟ إلى الفرض الثاني أعني التوصل الكفائي، كالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختل بدونها، أي بدون الصناعات، ويختل لولاها لولا تلك الصناعات يختل معاش العباد. هذه الجملة إشارة لمن؟ إشارة إلى السر الذي عرفتموه في من الخارجين. ما السر في أنه في هذا الفرض لا يحرم أخذ الأجرة، لا يحرم أخذ الأجرة بلا كلام؟ السر أن الواجب فيها ليس نفس العمل المجرد، ليس نفس العمل وحده كي يحرم كما هو الحال في منه في دفن الميت أو في تجهيز الميتين، بل الواجب فيها إنما هو العمل مع الأجرة. بل ربما يقال بوجوب أخذ الأجرة، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذ الأجرة. هذا في الواجبات التوصلية. وأما الواجبات التعبدية قال فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها، ولكن بهذا التقريب وبهذه الكيفية، أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها، لا أخذ الأجرة على نفس الإتيان بالعبادة كي ينافي أخذ الأجرة عباديتها وقصد القربة، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي، يعني الداعي على إتيان العبادة التقرب بها إلى المولى عز وجل، والداعي إلى إتيانها بوجه قربي، إنما هي مسألة الإجارة. غاية الأمر يعتبر في الواجبات التعبدية كغيرها من المباحات والمستحبات كذلك، ماذا يعتبر؟ أن يكون أو أن تكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر، كي لا تكون المعاملة سفهية وأخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل. فتحصل في آخر المطاف أن شيئا من هذه الثمرات الثلاث المذكورة لا تعد ثمرة للنزاع في مسألة المقدمة. والحمد